الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المرحلة الأولى من مراحل البحث حول حرمة الغناء أو حول مسألة الغناء بيان الحكم التكليفي للغناء، وقد أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أنه لا خلاف في حرمة الغناء في الجملة، واستدل على ذلك كما أشرنا إليه في مقدمات الباب بنوعين من الأدلة. النوع الأول من الأدلة النصوص المفسرة للآيات القرآنية، والنصوص المفسرة للآيات القرآنية ثلاث طوائف. الطائفة منها الطائفة الأولى منها الطائفة المفسرة لقوله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا قول الزور، وهي عبارة عن عدة من الروايات. ذكر الشيخ منها خمس روايات. الرواية الأولى ما عبر عنها بصحيحة الشحام، ويرويها ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد أو النضر بن سويد عن درست، نعم الاسم إيراني درست بمعنى صحيح، عن درست عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء. والكلام تارة يقع حول سند هذه الرواية وأخرى حول دلالتها، أما سندها فلا يوجد فيه من يتأمل فيه إلا درست، فإنه لم يرد فيه توثيق، وبالتالي فقد يتأمل في سند الرواية من ناحية وقوعه فيها، ولكن الصحيح أن هذا التأمل في غير موضعه، إذ أن درست قد روى عنه ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه كما روى عنه محمد بن أبي ناصر البيزنطي، وكلاهما لا يرويان إلا عن ثقة، فدرست يكون من الثقات لرواية هذين الجليلين عنه، فالرواية من حيث السند تامة ولا كلام فيها، فهي كما عبر عنها الشيخ قدس الله نفسه صحيحة. وأما دلالة الرواية فالرواية استنادا إلى الآية المباركة، لها ظهور في الحرمة، إذ أن الأمر بالاجتناب واجتنبوا قول الزور ظاهر في الوجوب كما هو معلوم، ولا يمكن أن يكون الأمر بالاجتناب واجبا إلا إذا كان المجتنب عنه ماذا؟ حراما، وإلا إذا كان المجتنب عنه غير حرام كما لو كان مباحا أو مكروها فلا معنى للأمر باجتنابه على نحو الإلزام. فدلالة الرواية بهذا المقدار تامة، ولكن قد يتأمل في الاستدلال بهذه الرواية من ناحية اشتمال الرواية على قرينة، أو عفوا من ناحية اشتمال الآية القرآنية على قرينة قد تمنع من ظهور الأمر في الوجوب. وهذه القرينة هي أن المراد بالزور هو الباطل في مقابل الحق، والمراد من الباطل في مقابل الحق كل ما ليس له غرض عقلائي ولا يرتبط بأمر المعاش أو بأمر المعاد. فكل شيء يقدم عليه الإنسان ولا ربط له بأمر المعاش ولا بأمر المعاد، أي ليس له غرض عقلائي، فهو ماذا؟ فهو باطل. وإذا كان المراد من الزور هو هذا المعنى فلا شك أن الباطل بهذا العرض العريض مما نقطع بعدم حرمته، يعني لا يوجد عندنا دليل شرعي على أن كل باطل فهو حرام، على أن كل ما ليس له غرض عقلائي فهو حرام، بل ليس لا يوجد عندنا دليل، وإنما يوجد عندنا الدليل على ماذا؟ على خلافه. وبالتالي فعندنا الأمر يدور بين خيارين، الخيار الأول هو أن نتحفظ على ظهور صيغة الأمر واجتنبوا في الوجوب، نتحفظ على ظهورها في الوجوب، ومن ثم لا بد أن نتصرف في قول الزور ونضيق دائرته، فنقول بأن المراد منه خصوص المحرمات الشرعية، وليس المراد من قول الزور مطلق ماذا؟ مطلق الباطل، وليس المراد من الزور مطلق الباطل، بل المراد من الزور خصوص ما ثبتت حرمته من المحرمات الشرعية. هذا خيار. والخيار الأول والخيار الثاني هو أن نرفع اليد عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب ونحافظ على إطلاق ماذا؟ قول الزور، فنقول بأن المراد من قول الزور هو مطلق الباطل، ولكن المراد من صيغة الأمر هو مطلق الرجحان، أي يرجح اجتناب مطلق الباطل، يرجح اجتناب مطلق الباطل. فإذا حتى تستقيم دلالة الآية المباركة لا بد إما من التصرف في ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وإما من التصرف في ماذا؟ في الإطلاق، في إطلاق قول الزور وشموله لمطلق الباطل. وعلى ذلك فإن رجحنا الخيار الثاني الاحتمال الثاني فلا تصلح الآية للاستدلال بها على المطلوب. لماذا؟ لأن صيغة الأمر حينئذ لا يستفاد منها الوجوب حتى يقال بأن الغناء يجب الاجتناب عنه ولا يجب الاجتناب عنه إلا إذا كان محرما، بل غاية ما يستفاد من الآية المباركة حينئذ هو رجحان الاجتناب عن الغناء، ومجرد الرجحان لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الحرمة، إذ لعل الغناء من المكروهات بل حتى من بعض المباحات ولكنه يرجح الاجتناب عنه. فإذا رجحنا الاحتمال الثاني فإن دلالة الآية المباركة على المطلوب لا تتم. ولو لم نرجحه فإن الاحتمال الثاني في كفة موازية لكفة الاحتمال الأول، ونظرا لتوازي الكفتين ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإن الآية تكون مجملة ولا يمكن الاستدلال بها على المطلوب. ونظرا لهذه القرينة فالاستدلال بالآية محل إشكال ولو بضميمة الرواية. ولكن هذا التأمل يمكن أن يجاب عنه بأحد جوابين. الجواب الأول أن يقال بأن قرينة السياق ترجح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني، إذ أن قوله تعالى واجتنبوا قول الزور مسبوق بقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ولا شك أن اجتناب الرجس من الأوثان ماذا؟ واجب وليس مجرد راجح، فما وقع في سياقه أيضا يكون ظاهرا في الوجوب. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وبهذا يرجح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني. ويمكن أن يؤيد ذلك، يعني هذا الرجحان، بإشعار مفردة الاجتناب، مادة الاجتناب بإشعارها للوجوب أيضا. لماذا؟ لأن الاجتناب معناه هو جعل الشيء جانبا، الاجتناب معناه جعل الشيء في جانب، وجعل الشيء جانبا كأنه ماذا؟ ظاهر في نبذه وتركه وعدم الإقدام عليه، فيكون ذلك مشعرا بالوجوب. لا نقول هو دليل ولكنه مشعر بمقدار الإشعار. فهذه القرينة في الآية المباركة، القرينة السياقية، توجب ظهور الأمر في الوجوب فيرجح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني، وبعد ظهور الصيغة في الوجوب تكون الدلالة تامة، إذ أن قول الزور يراد به الغناء واجتنبوا ظاهرة في الوجوب للسياق، فحينئذ ماذا؟ يكون الاجتناب عن الغناء واجبا ولا يكون اجتناب عن واجب إلا إذا كان حراما. ولكن هذا الجواب بحسب القانون الأصولي، بحسب القاعدة الأصولية، لا يخلو عن خدشة. لماذا؟ لأنهم قد بحثوا في علم الأصول حول منشأ دلالة صيغة الأمر على الوجوب، فتعددت مسالكهم ومشاربهم بين قائل بأن منشأ دلالة صيغة الأمر على الوجوب هو الوضع، وبين قائل بأن منشأ دلالة صيغة الأمر على الوجوب هو حكم العقل، وبين قائل بأن منشأ الدلالة هو الإطلاق. وعلى جميع هذه المسالك يمكن المنع من ظهور صيغة الأمر هاهنا في الوجوب، ولو كان السياق ماذا يقتضي ظهورها في الوجوب. لماذا؟ لأننا إذا بنينا على أن منشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب هو حكم هو الواضع كما هو المسلك الأول والمسلك المشهور عندهم، فلا شك أن الوضع يقتضي حمل الصيغة على معناها الحقيقي ما لم تقم قرينة على إرادة المعنى المجاز. ولو قلنا بأن منشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب هو حكم العقل، فإن حكم العقل حكم تعليقي، أي أن العقل يحكم بظهور صيغة الأمر في الوجوب ما لم ينصب المولى قرينة على الترخيص. وأما مع وجود القرينة على الترخيص فإن العقل ماذا؟ لا يحكم بتنجز الوجوب ولا يحكم بظهور صيغة الأمر بالوجوب في الوجوب، فحكم العقل بالوجوب حكم تعليقي معلق على عدم نصب القرينة. وأما إذا قلنا بأن منشأ الظهور هو عبارة عن ماذا؟ عن الإطلاق، فالكلام هو الكلام، إذ الإطلاق يتوقف على عدم نصب القرينة على التقييد، وعلى أن مراده الحصة الخاصة من الأمر وهي الاستحباب. إذا لم ينصب قرين على أن مراده الحصة الخاصة من الأمر وهي الاستحباب، فبالإطلاق حينئذ يستفاد ماذا؟ يستفاد الوجوب. على كل هذه المناشئ فإن الأمر لا يتم في المقام لوجود القرينة بحسب الفرع، إذ أن القرينة الخارجية وهي العلم بأن قول الزور بالمطلق ليس ماذا؟ ليس حراما. هذه القرينة الخارجية تكون قرينة على أن الأمر بالاجتناب ليس ظاهرا في الوجوب، بل هو ظاهر في مطلق الرجحان، هي قرينة على إرادة المعنى المجازي بناء على المنشأ الأول، وقرينة على عدم حصول حكم العقل لأنه معلق على عدمها والفرض وجودها، وهي قرينة أيضا على عدم الإطلاق. فعلى المسالك الثلاثة، مسلك الآخوند، مسلك العراقي، مسلك النائني، هذا الجواب لا يتم. والقرينة السياقية إنما تجدي على بعض هذه المسالك لو لم تكن لها قرينة معارضة. والفرض أنها هنا قرينة خارجية ماذا؟ معارضة، فلا تنفع القرينة السياقية شيئاً. فهذا الجواب الذي أفاده بعض الأعاظم عن الإشكال ليس بتاماً. وأما الجواب الثاني وهو العمدة في المقام عن هذا الإشكال، أن يقال بأن المقدمة التي بني عليها الإشكال ليست بتامة، وهي أن الزور يراد به مطلق الباطل. هذه المقدمة لا نسلم بها، بل ينبغي أن نفكك بين الزور وبين قول الزور. فإذا بنينا على أن الزور يراد به مطلق الباطل، إلا أننا لا نبني على أن قول الزور يراد به مطلق قول الباطل، بل إن قول الزور لغة وعرفان يراد به نحو خاص من القول بالباطل، يراد به ما يستقبح عند العرف من أقوال الباطل، نظير الكذب مثلا، نظير الشهادة بغير حق، نظير البهتان، نظير الافتراء على الآخرين. هذا يقال له لغة وعرفا قول زور. وأما مطلق القول بالباطل فلا يصدق عليه أنه قول زور. هذا يمكن أن يستأنس له بأقوال اللغويين. أولا، فمثلا يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله في العين: والزور قول الكذب وشهادة الباطل. فهو يفسره بهذا النحو. وقال الصاحب ابن عباد رحمه الله في المحيط في اللغة: والزور الكذب وما يعبد من دون الله. في الاستعمالات يطلق الزور على عبادة الأصنام أيضا، وما يعبد من دون الله، قريب منه كذلك في الصحاح للجوهر. وبحسب ما تتبعته فإنني وجدت أن أغلب اللغويين قد نصوا على أن المراد من قول الزور هو الكذب، ولم أجد من اللغويين من عمم قول الزور لمطلق الباطل إلا ابن منظور في لسان العرب. وهذا لا يضرنا شيئا. لماذا؟ لأن قول الزور لو كان يطلق على مطلق الباطل بحسب اللغة العربية لنص على ذلك غيره من اللغويين، سيما المتقدمين منهم كالخليل بن أحمد وصاحب ابن عباد وغيرهما. والحال أن أحدا من هؤلاء لم ينص على ذلك، فيحمل ما جاء في لسان ابن منظور على أنه من قبيل التجوز في الاستعمال، من قبيل التوسع في الاستعمال، ولا شاهد على أن هذا من المعاني الحقيقية لكلمة قول الزور. فمن حيث اللغة ظاهر كلمات اللغويين أن قول الزور يراد به نحو خاص من الباطل وليس مطلق الباطل. كذلك يمكن أن يستظهر ذلك من لسان الروايات المفسرة لقول الزور، نظير ما رواه أيمن بن خزيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وطبعا هذا المعنى تكرر عن النبي صلى الله عليه وآله في غير رواية، لعله ثلاث روايات. أيها الناس، عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، يعني جعلت عدلا لها. ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ففسر قول الزور بماذا؟ بالشهادة، بشهادة الزور. وورد هذا أيضا عن غير النبي من المعصومين عليهم السلام كالإمام الباقر. ولو رجعتم لكلمات المتقدمين من المفسرين كالطبرسي رحمه الله والطوسي عليه الرحمة لوجدتم بأنهم يفسرون قول الزور بهذا النحو من المفردات: الكذب، الافتراء، البهتان وما شاكل ذلك. وعلى هذا فنحن لا نحتاج أن نضيق دائرة قول الزور، لأنها ضيقة في نفسها، وإذا كانت ضيقة في نفسها فلا موجب لرفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فالاستدلال بالآية يكون تاما لعدم الإشكال. أعتذر، الحمد لله رب العالمين.